أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس 12 من مجالس التأمل في سورة الكهف، ومع المشهد الأخير من قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع العبد الصالح الخضر، والمشهد الأخير وهو الرحلة الثالثة التي رافق فيها موسى عليه السلام مع الخضر، وعندما دخل إلى تلك القرية وطلب من أهلها الضيافة أبوا أن يضيفوهما، فوجد في هذه القرية جدارا مائلا يريد أن يسقط، فما كان من الخضر إلا أن سوى هذا الجدار وأقامه. فاستغرب موسى عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل. الآن لما أخل موسى عليه السلام بالشرط الذي وضعه الخضر، بدأ يفصل ويبين ويبرر الأفعال التي ظاهرها بالنسبة لموسى فيها من الخطأ ومن العيب الظاهر، أراد أن يبين له ما فعله في هذه الرحلات الثلاث. وصلنا إلى قول الله عز وجل: وأما الجدار، أي قال الخضر لموسى عليه السلام: وأما الجدار الذي سويته بعد أن كاد أن يسقط، بعد أن كاد أن يقع، ما قصته؟ الآن سيفصل بحال الجدار بعيدا عن حاله المباشر، سيذكر أمرا خارجا عن هذا الجدار. قال: فكان لغلامين يتيمين. هذا الجدار الذي سويناه في تلك القرية التي أهلها لئام وبخلاء، ولا منزل من منازل هذه القرية، ضيفوا موسى والخضر، مع ذلك قام بهذا الفعل المستغرب المستنكر من قبل موسى. قال: هذا الجدار كان لغلامين، إذن هما صغيران يتيمين، هذا ضعف آخر، في المدينة، لغلامين يتيمين في هذه المدينة التي دخل فيها موسى عليه السلام مع الخضر. قال: وكان تحته كنز لهما، أي كان تحت الجدار كنز لهما، إما إرث وإما استحقاق لهما، ولكن لا يقويان على الانتفاع من هذا الكنز لأنهما غلامان ويتيمان وصغيران. فبرر، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. وهنا العبرة، إذن ما فعل الخضر ذلك إلا لأجل أن أباهما كان صالحا. قال: وكان أبوهما صالحا. لماذا فعل ذلك؟ قال: فأراد ربك، هنا قال فأراد، في المشهد الأول قال: فأردت أن أعيبها، لأنه شر محض، فنسب العيب لنفسه. ولما كان في المشهد الثاني مشهد الغلام الذي قتله، قال فأردنا، هنالك إرادة من الخضر وإرادة من الله. إرادة الخضر فعل الشر الذي كان وباشر قتل الغلام، قال فأردنا، هذه الإرادة الأولى. أما الإرادة الثانية هي استبدال هذا الغلام بغلام أفضل منه، فإذا هنا اشتراك بين إرادة الخضر وإرادة الله عز وجل، مع أن الإرادتين هما لله سبحانه وتعالى، ولكن قال فأردنا. هنا قال لأن الفعل فعل خير وقوة ومنفعة للغلامين، قال فأراد ربك، فالبناء خير والغلامان يتيمان وأبوهما رجل صالح، فكل ما في المشهد هو خير، لذلك قال فأراد ربك. وهذا من أدبه العظيم أن ينسب الأفعال التي فيها الخير لله سبحانه وتعالى. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، مع أن اليتيم في الفقه إذا بلغ الرشد وأصبح مميزا للصواب من الخطأ، قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يحق لليتيم أن يتصرف بماله إذا بلغ الرشد. لكن هنا ماذا قال؟ قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. الأشد هو بعمر 40 على الأظهر، الرشد البلوغ، فالأشد هنالك قيمة مضافة على مجرد بلوغ الأشد وهو العمر، أي مع العمر هنالك قوة، الأشد هنالك قوة يستطيعان أن يدافعان عن أنفسهما. لماذا ذكر الأشد؟ لأنه يخشى من أهل هذه القرية البخلاء اللئام أنهما إذا بدأ بالتصرف بهذا الكنز وهذا المال وهما صغار أن يذهب ويأخذ ويسلب هذا المال، ولكن قال أن يبلغ أشدهما حتى يستطيع أن يدافع عن مالهما، وهذا من دقة بلاغة القرآن. قال ويستخرجا كنزهما، بعد بلوغ الأشد هذان اليتيمان يستخرجان هذا الكنز، كم قيمته الله أعلم، ولكن لما قال ويستخرجا كنزهما في إشارة إلى أنه مال ثمين، إما من الذهب أو من الفضة أو غيرها، لأن الكنز لا يطلق إلا على الشيء النفيس الثمين. قال رحمة من ربك، هذا الفعل وهذا التقدير وهذا الإلهام من الله سبحانه وتعالى الخضر هو رحمة لهذين الغلامين، قال رحمة من ربك، ثم قال له عن هذه الأفعال في هذه الرحلات الثلاث، قال وما فعلته عن أمري، قال خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار ليس من عندي، وما فعلته عن أمري بل هو من عند الله عز وجل. وهذا أظهر دليل يستدل به من يقول أن الخضر نبي، ولكن لا يشترط، قد يكون من باب الإلهام، كما ألهم الله سبحانه وتعالى أم موسى أن أرضعيه، كما ألهم النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فهنا قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، في البداية ما لم تستطع عليه صبرا. لماذا أضيفت التاء الأخرى؟ لأن موسى الآن استشكل عليه الأمر، هنالك أمور غامضة، هنالك خفايا في الأمر، فزيادة المبنى تزيد من المعنى. ولما تجلى الأمر، الأمر الآن أصبح واضحا لموسى عليه السلام، وتجلى الأمر واقترب الفراق بين الخضر وموسى عليه السلام، هذا المشهد يقتضي أن يقول ما لم تستطع عليه صبرا، خفف من الكلمة، خفف حرفا، قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن هذا المشهد الأخير من هذه الرحلة العجيبة لموسى عليه السلام مع الخضر التي ذكرنا أنها مثال وأنموذج للتخلص من فتنة العلم بالتواضع. لما تواضع موسى عليه السلام وكذلك الخضر عليه السلام تواضع لموسى وما تركه حتى بين له الأسباب والمبررات التي كانت وراء فعله في هذه الرحلات الثلاث. بذلك تنتهي هذه القصة وهذا المشهد الثالث، ولكن فيه العديد من الوقفات والفوائد التي ينبغي أن نقف عندها ونستفيد منها في حياتنا اليومية. أولا، صلاح الآباء من أسباب حفظ الأبناء. وإن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته، كما ذكر هذه العبارة الأخيرة العلامة السعدي في تفسيره. صلاح الآباء قال: وكان أبوهما صالحا. الأب إما الأب المباشر، وورد في بعض التفاسير أنه الأب السابع، الجد السابع لهذين الغلامين. بصرف النظر هل هو الأب المباشر أم غيره، صلاح الآباء من أسباب حفظ الأبناء. الفائدة الثانية، خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها، كذلك هذه أفادها السعدي في تفسيره. هنا قام الخضر وموسى عليهما السلام بخدمة من؟ بخدمة هذين الغلامين لصلاح أبيهما. وهذه تؤخذ من هذا بضرورة الحرص والسعي لخدمة الصالحين، وهو مقدم على خدمة غيرهم. كذلك من الفوائد استعمال الأدب مع الله في الألفاظ. فالخضر أضاف الخير إلى الله، قال: فأراد ربك، وكذلك هذه أفادها الإمام السعدي. الفائدة الرابعة، من تأمل هذه الآية خشي على ذريته من أعماله السيئة. الذي يتأمل هذه الآية قال: وكان أبوهما صالحا، فإنه يخشى على نفسه من الأعمال السيئة ما يدفعه للامتناع عنها حتى لا يحصل لهم من السوء بقدرها. لأن هي معادلة، كلما كثر السوء من الأب انعكس ذلك على الأبناء يقينا. قال: وكان أبوهما صالحا. لذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. أولئك الذين يخشون بعد موتهم أن يتركوا ذرية ضعافا، يخافون عليهم من الضياع، يخافون عليهم من قلة الرزق، يخافون عليهم من الاستضعاف، يخافون عليهم من استمرار حياتهم ورفاهيتهم ومميزاتهم في حالة وجود الأب. قال: خافوا عليهم، ما هو الحل لك في حياتك؟ قال: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، هذا هو العلاج وهذا هو الحل. قال هنا: وكان أبوهما صالحا. الفائدة التالية، حفظ الأبناء بالصلاح لا بالكسب. كثير من الناس يسعى ويكد ويتعب ويجهد ويذهب ويأتي، وأموال وشركات وأعمال وتعب. لماذا؟ يقول لك: حتى أؤمن مستقبل أبنائي. الحياة صعبة والأحوال معقدة والأمور تصعب يوما بعد يوم. في هذه الآية قال: وكان أبوهما صالحا. فالحفظ الحقيقي بالصلاح لا بالكسب، مع أن الكسب من باب الأخذ بالأسباب لا إشكال فيه، ولكن الأصل هو الصلاح، وهذا يأتي تبع. هذه الآية فيها دليل على حفظ الله لضعفة المجتمع كالأيتام. قال: وكان أبوهما صالحا، وبسبب هذا الصلاح حفظ الله سبحانه وتعالى هذين اليتيمين من الضياع. فيه إشارة بأن الله سبحانه وتعالى يحفظ الضعف في تلك المجتمعات. الصلاح أفضل تأمين على الحياة. قال: وكان أبوهما صالحا. بعض الناس يؤمن على الحياة، تأمين بعد الموت، تأمين الأمراض وغيرها، فهنا أفضل تأمين على الحياة هو الصلاح. قال: وكان أبوهما صالحا. الآية فيها الحث على العناية بالأيتام ومتابعة شؤونهم. كيف يؤخذ ذلك؟ من خلال مسارعة الخضر لبناء هذا الجدار الذي كاد أن ينقض ويقع، فيه إشارة إلى أنه حرص وتابع حال هذين اليتيمين. ما فعله الخضر كان بإلهام من الله وتوفيق، لأنه فوق ما يدركه العقل البشري، هذه ذكرها ابن عثيمين رحمه الله. لأن هذا الذي فعله لا يمكن لإنسان يأتي ويرى غلام فيقتله أو يخرق السفينة أو يتلف ممتلكات الآخرين بلا سبب هكذا يقول والله عندي إلهام، لا، هذا فوق طاقة البشر، فكان من الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد وجود الصالحين في المجتمع من رحمة الله بهم. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحم مجتمعا أكثر من الصالحين والأتقياء في هذا المجتمع، قال ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. كذلك ضرورة العمل على تكثير الصالحين ونشر الصلاح في المجتمعات، كلما كثر الصالحون في المجتمعات كذلك كثرت رحمات الله سبحانه وتعالى، وعليه ينبغي العمل على تكثير الصالحين وبذل الأسباب لزيادة أعدادهم. كذلك من الفوائد صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا والآخرة، وصلاح الأبناء ينفع الآباء في الدنيا والآخرة. فصلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا بدليل هذه الآية التي معنا، قال وكان أبوهما صالحا فانتفع الأبناء في الدنيا من صلاح الآباء، وصلاح الآباء ينفع الأبناء في الآخرة بدليل قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والآية الأخرى قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، هذا في الجنة، فإذا ينتفعون الأبناء في الدنيا. كيف ينتفع الآباء منهم؟ من خلال قول الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ولا تقر عين الأب بمثل صلاح الأبناء إطلاقا. وكذلك في الآخرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أو ولد صالح يدعو له. فإذا هنالك منفعة متبادلة بين الآباء والأبناء، القاسم المشترك بينهما الصلاح. قال وما فعلته عن أمري، كلما كان قرارك مبنيا على توجيه واستشارة كان للصواب أقرب. هنا الخضر قال وما فعلته عن أمري، إذن هنالك توجيه، هنالك إلهام، هنالك وحي على قول من قال أنه نبي. لذلك ينبغي للعبد أن لا يستعجل باتخاذ القرار حتى يستشير ويأخذ التوجيه ممن هو أعلى منه أو ممن هو أعلم أو ممن هو أحكم منه في هذا المجال. كذلك العالم الرباني الذي يشارك الناس في همومهم على اختلافها وتنوعها. مر معنا كيف أنه لامس أحوال أولئك المساكين أصحاب السفينة، وكذلك حريص على الخير لذلك الرجل إذا بقي هذا الغلام وكبر وكفر، وكذلك حريص على هذين اليتيمين. فالعالم الرباني ليس ذلك الذي يعتني بالتنظير والتقعيد والتأصيلات وهو بعيد عن معاناة وأحوال الناس. كذلك الأب يخاف على أولاده من بعده، ولكن في الغالب لا ننتبه إلى الطريق المناسب لذلك. كثير من الناس يخافون على أبنائهم من الهواء العابر، ولكن ما هي أنجح وأنجع وأفضل وأنفع وسيلة ضمان حياة الأبناء الصحيحة النافعة لهم في الدنيا والآخرة؟ قال وكان أبوهما صالحا فهو السبب لحفظ الحال لهما وحفظ النفس وحفظ المال بعد موتهما. قال وكان أبوهما صالحا، هذه قاعدة تربوية، بأن الصلاح هو أعظم وسيلة تربوية لحفظ الأبناء. ذاك ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال ربي هب لي من الصالحين. وماذا قال زكريا؟ قال هب لي من لدنك ذرية طيبة. كذلك صالحون عندهم كنز، هل هنالك إشكال؟ لا إشكال، صالح وعنده مال فلا يعاب على الصالح أن تكون لهم كنوز، على الصالحين لا يعاب عليهم أن تكون لهم أموال، أن تكون لهم ثروات، وأن تكون لهم سيارات فارهة، وأن تكون لهم تجارات، هذا لا يتعارض مع الزهد. فالكرامة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى لا بالفقر والغنى. المقياس إن أكرمكم عند الله ما قال أفقركم ولا قال أغناكم، قال أتقاكم. فهذه الكرامة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى. ولكن وجود المال ووجود الكنز لا يتعارض مع الزهد أبدا. كذلك من رحمة الله بك أنه قد يتأخر عنك شيء حتى تكون مؤهلا له. تأملوا كيف تأخرت الاستفادة من هذا الكنز لهذين اليتيمين حتى جاء الوقت والفرصة المناسبة لهما للاستفادة منه على أتم وجه. فقد تتأخر عنك أمور ولكن هي كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى. ثمرة صلاحك ستجنيها ذريتك إلى قيام الساعة، فاجعل صلاحك مشروع عمرك. لنتأمل غلامان يتيمان لم يبلغا سن الرشد وليس لهم من يرعاهم في وسط مجتمع لئيم بخيل وبيت وضيع. تأملوا هذا الحال، مع ذلك سخر الله لهما أفضل أهل الأرض لخدمتهم. قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. سخر لهما أفضل أهل الأرض موسى والخضر في زمانهما لخدمتهما، وأمن مستقبلهم وحفظهم. إنه اللطيف الحفيظ، كما قال سبحانه وتعالى على لسان يوسف إن ربي لطيف لما يشاء. من أراد الحياة الطيبة لذريته فليحرص على صلاح نفسه، فاستقامتك رزق لهم. استقامة الأب رزق معجل ومؤجل للأبناء. كذلك الفائدة 22، قد يخبئ الله لك خيرا بعد حين، خير من أن تراه الآن فلا تستعجل. الخير لا يشترط أن يكون معجلا، وخلق الإنسان عجولا، الإنسان يستعجل الخير دائما إطلاقا، اصبر وتمهل. هذا المشهد يعلمنا التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به، فإن جنوده تعمل لنا دون أن نشعر. تأملوا كيف موسى والخضر سخرهم الله سبحانه وتعالى لخدمة هذين الغلامين، فكم من مواقف حصل لك من الخير وحصل لك من التسخير ما لم تعلم وما لم تتوقع. حبس الكنز يمثل تأخر الرزق، تأخرت الاستفادة والانتفاع من هذا الكنز لهذين الغلامين. قد يكون هنالك تأخر في مال تنتظره، أو وظيفة، أو زواج، أو أطفال، أو أي امتيازات في حياتك، ولكن كن على يقين بأن هذا التأخر خير ورحمة لك. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما حتى ينتفعان من هذا الكنز. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما يقوم الليل ويصلي وينظر إلى ابنه الصغير وهو نائم فيقول من أجلك يا بني. تخيلوا، يقيم الليل ويقوم الليل ويصلي ويتهجد ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى من أجل ولده الصغير، ينظر إليه ويقول من أجلك يا بني، ثم يتلو قول الله عز وجل وكان أبوهما صالحا. كذلك يقول ابن المنكدر إن الله لا يحفظ الرجل الصالح وولده وولد ولده وقريته التي هو فيها والدويرات التي حولها. تخيل يحفظه وولده وولد ولده وقريته والدويرات التي حولها، فما يزالون في حفظ الله وستره، كل ذلك بسبب الصلاح. كذلك الفائدة 27، قال فأراد ربك، إذن إرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل الإرادات. أدب الكبار مع الله عز وجل هنا أضاف عيب السفينة إلى نفسه، ولكن الخير قال فأراد ربك. لا تغتر بالأبنية الشاهقة والسيارات الفارهة والأضواء اللامعة في المدينة. الآن لو خرجت تنظر الأبراج، تقنيات أحدث السيارات والأبنية والجمال وهندسة الطرق وغيرها، لا تغتر بذلك، فهنالك يتيم جائع في هذه المدينة وهنالك مسكين بائس. قال لغلامين يتيمين في المدينة، فمهما مررت بهذا الضجيج وهذه الأضواء وهذه الأحوال فلا تغتر بها، فابحث عن الأيتام وعن المساكين وعن الأرامل الذين في زوايا وفي خبايا هذه الضوضاء. قال وما فعلته عن أمري. لا تفعل الغرائب بلا وحي وبلا دليل ثم تقول اجتهدت. كثير من الناس يفعل ثم يقول والله أنا اجتهدت وهذا من تلقاء نفسي. لا تفعل شيئا بلا دليل، كما قال الأول لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. لما ذكر الرزق قال فأراد ربك، حتى نوقن ونعلم أن الرزق بيد الله وحده. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما بإرادة الله عز وجل وحده. من ليس له أب فله رب أرحم به من نفسه، ومن ليس له منعة من قومه ومدينته فأهل الصلاح عزوته. وهذا يقين. الفائدة التالية ثق بربك فإن المحنة لن تدوم. فمن أيتام صغار إلى كنوز، فربك كريم. أعظم هدية تقدمها إلى محبيك أن تكون صالحا في نفسك، فالصلاح أثره خفي وبركته مستمرة، والقدوة الصامتة تأثيرها كبير كما هو في هذا المشهد. الثقة بالله وحسن التوكل عليه لا تنافي الأخذ بالأسباب والسعي لأجل الكسب. قال ويستخرجا كنزهما، ما قال سيأتيهما على طبق من ذهب، لا، فالأخذ بالأسباب من تمام التوكل. قال ويستخرجا، إذن هنالك كسب، هنالك بذل، هنالك جهد، هنالك عمل. علاج فتنة العلم التواضع. فموسى عليه السلام تواضع حتى يتعلم في هذه الرحلة، وكذلك الخضر تواضع وأخبر موسى بالأسباب والمبررات التي جعلته يقترف ويرتكب هذه الأفعال. الفائدة 37 والأخيرة، لا علم بلا صبر. تأملوا أول عبارة وجملة قالها الخضر لموسى في هذه الرحلة، لما قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ماذا أجابه؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هذه أول جملة. وآخر كلمة قالها الخضر لموسى عليه السلام في هذا المشهد قال ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. إذن لا علم بلا صبر، كما قال الإمام الشافعي في الأبيات أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. وهذه الأشياء الستة كلها تحتاج إلى الصبر. الاجتهاد، الحرص يحتاج إلى صبر، إذا لم تكن صبورا لن تكون حريصا. البلغة كذلك، صحبة أستاذ، أن تصحب شيخا، أن تصحب أستاذا، أن تصحب معلما، هذا يحتاج إلى صبر. وطول زماني، طول المدة، هذه تحتاج إلى جلد وتحتاج إلى صبر. إذن لا علم بلا صبر. وختام هذه القصة وختام هذا المشهد أن الإنسان حتى لا يقع ولا ينفتن بالعلم ينبغي عليه أن يتواضع، أن يتواضع في طلب العلم، وأن يتواضع في تبليغ العلم، وأن يتواضع لله سبحانه وتعالى في تحصيل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.